قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب حسن من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. قال الإمام الوادعي: الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: أخبرنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. قال الإمام الوادعي: الحديث أخرجه أبو يعلى، وهو مع السند الأول يرتقي إلى الصحة والحمد لله.
هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، آية 37 من سورة فاطر. وكل ما ذكر في هذا من حيث أن من بلغ 70 عمر ما يتذكر فيه من تذكر. وقد يتذكر الإنسان عاقل قبل هذا العمر. قال ابن كثير رحمه الله: أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم بها في مدة عمركم. فقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا، فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار 17 سنة، يعني هذا العمر يتذكر فيه. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، هذا تعيير يعيرهم في الآخرة. قد نزلت هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وإن فيهم لابن 18 سنة. وكذا قال أبو غالب الشيباني، قال عبد الله بن مبارك بقوله عن وهب بن منبه ساق عن وهب بقوله: أولم نعمركم الآية، قال: 20 سنة، وجاء 40 سنة. وقيل: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. قال: العمر الذي أعذر الله لمن امرئ بلغ عمره 70 سنة، أعذر الله لامرئ بلغ عمره 70 سنة، من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله عز وجل إليه في العمر. وهذا في الصحيح الذي أعذر الله إلى آخره. ومن ضمن ما ذكر أعمار أمتي من 60 إلى 70، فمعناه أن العمر إذا طال العمر إلى 70 سنة فهذا يتذكر فيه من تذكر لو كان عاقلا. فمن مات وقد بلغ جاوز 40 ومات مصرا على ما له عذر عند الله. انظر شرح عذر الله في الصحيح النووي أو الحافظ. قال صاحب تحفة الأحوذي وهو ينقل عن غيره أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أي نهاية أكثر أعمار أمتي، أطول الأعمار أغلبها إلى هذا، أعمار أمتي غالبا ما بينهما، غالبا ما بين 60 إلى 70، يعني قل 61 إلى 70 هذا غالب، بل يعني ما يجاوز، كثير منهم لا، نادر من يجاوز 70، ولا أكثر أموات أمة محمد الأولون كانوا أطول أعمارا دون 70، بل دون 60. قال القاري: وأكثر ما اطلعنا على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين الذين زادوا على 70، من المعمرين في الصحابة والأئمة سن أنس بن مالك، فإنه مات وله من العمر 103 سنين، وأسماء بنت أبي بكر ماتت ولها 100 سنة ولم يقع لها سن، ما سقط أي سن لها، ولم ينكر في عقلها شيء، وأزيد منهما عمر حسان بن ثابت مات وله 120 سنة، عاش منها 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وأكثر منه عمرا سلمان الفارسي قيل عاش 250 سنة وقيل 350 سنة والأول أصح. هؤلاء المعمرون، قد ذكر نظير ذلك من الجوزي في التلقيح، معمرون من الصحابة. بوب البخاري في كتاب الرقاق: من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، وذكر الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ساق حديث أبي هريرة: أعذر الله لامرئ أخر أجله إلى حتى بلغ 60 سنة. 60 سنة. وساق بعده: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2 حب المال طول العمر. قال الحافظ: قوله أعذر الله، اختلف أهل التفسير فيه فالأكثر على أن المراد به الشيب، لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدها، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو مظنة له. العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم 60 سنة، هذا جاء عن أبي هريرة. وقوله أعذر، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبقى له إعذار، كأن يقول: لو مد لي مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغ أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال الآخرة بالكلية، ونسبة الإعذار إلى الله مجازية. قال ظاهره: والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا من الأعذار يتمسك بها، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. من كان له عقل وعمل المعصية أخذ إلا أن يغفر الله زلته، ولكن هذا العمر هو الذي من بلغه قد بلغ أقصى العمر في الغالب، هذا معناه. قال ابن بطال: إنما كان 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، هذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال 60 مظنة الانفصال، مظنة لانقضاء العجل. كلام طيب. من بلغ 60 قرب أجله غالبا، هذا في الغالب. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال 60 مظنة لانقضاء الأجل. وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة: رفعه أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أقلهم من يجوز ذلك. قال بعض الحكماء، يعني معناه مجاوز 70 يصير داخل في المعمرين، دخل في المعمرين. قال بعض الحكماء: الأسنان 4: سن الطفولية، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان، آخر المراحل. وغالب من يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك. متى استطاع ولم يحج فرط في ذلك أثم. قال النووي أظن يكفي هذا حتى لا نكثر القراءة، هذا كافي فيما يتعلق بالقراءة، نقرأ ما بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وأيضا أخرجه أحمد، كما أنه عند الترمذي 1159 وفي أبي داود 2140 وعند ابن كثير في تفسير 34 من سورة النساء وفي الصحيحة 3366 وعند أحمد أردنا أنه أيضا عند أحمد في المجلد 41 من هذه الطبعة صفحة 18-19. قال: حدثنا عبد الصمد عفان قال حدثنا حماد قال عفان أخبرنا المعنى علي بن أبي طالب عن علي بن زيد عن سعيد عن عائشة عن علي بن زيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفي نفر المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له. قال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر، نحن أحق أن نسجد لك. قال: اعبدوا ربكم واكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. هذا القدر من الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، هذا ثابت والزيادة ضعيفة لما أنها فيها علي بن زيد بن جدعان، وفي هذا دلالة على تأكيد حق الزوج على زوجته فيما في حدود طاعة الله، له حقوق ولها حقوق وهذا حقه عليها. وعند هذه المسألة يذكر أهل العلم هل عليها هل لها هل تجب أو تلزم خدمتها له، هل تلزم خدمتها له باعتبار أن هذا مما هو دون السجود لو كان مشروعا. ففي حديث 2182 فضائل الصحابة جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، قصة أسماء وعنات أسماء بطاعة زوجها وعلى فرسه. قال: هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيء من ذلك، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم. ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمان الأول إلى الآن. وإنما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسها، وملازمة بيته. انتهى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تجب الخدمة بالمعروف، أي خدمتها بالمعروف، فعليها أن تخدم الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقال انتهى من مجموع الفتاوى 34-90، وسياق كلامه في هذا المصدر. وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائم مثل علف دابة نحو ذلك؟ فمنهم من قال لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطأ، لأن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن، إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، كتاب الله وألف يا سيدهما سيدها لدى الباب، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العاني والعبد وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجد الخدمة بالمعروف، هذا هو الصواب بالمعروف بلا مشقة ولا إضرار، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، وهي تنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة والحامل والنفساء والمريض، كذلك المريضة هو يعني ماذا، هذا قد يكون ما يلزم عليها بعض الأشياء كما يلزم على غيرها من لها نشاط. الحاصل أن هذا بالمعروف كما قال شيخ الإسلام، وهو كلام جميل. 34-90 جيد. النووي يقول بقول الجمهور، وابن قدامة يقول بقول الجمهور في المغني، أنها ما تجب إلا يعني فقط إلا تلزم بيته حيث الوجوب، من حيث الوجوب. أما من حيث أن هذا مشروع لها ومندوب لها والتكرم، فقد نقل النووي الإجماع على ذلك في شرح حديث كعب بن مالك، نقل في حديث كعب شرح 2769 أنه بالإجماع أن هذا ينبغي لها، إنما الخلاف في الوجوب. ابن قدامة يقول خدمة المرأة لزوجها، وليس على المرأة خدمة زوجها في العجن والخبز والطبخ وأشباه نحو نعم نص عليه أحمد، وذكر ما وراء ذلك في هذه المسألة وقول الجمهور، لكن الصواب خلافه، هو ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه، وأخذ عنه ذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد في الخامس من زاد المعاد 169، قال ابن حبيب في الواضحة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنهما حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب والخدمة الباطنة العجن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله، يعني أنه يلزمها. وفي الصحيح أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من في يديها من الرحى تسأله خادم فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله أخبرته قال علي فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال مكانكما، أجاء فقعد بيننا بين المرأة وزوجته بين بنته وزوجها. يا سبحان الله، حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتماني، سألتما إذا أخذتما مضاجعكما سبحا الله 33 واحمدا 33 كبر 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، يعني هذا كله ما فيه ما دلالة الوجوب كما سمعت، وإنما هو من نفسها مكرمة شرف شيم النساء يعني هكذا اعتاد النساء خدمة أسماء. وكان له فرس كنت أسوسه وكنت أحتش له أقوم عليه، صح عنها أنها كانت تعلف فرسها تسقي الماء وتحرز الدلو تخرج الدرو تعجينه وتنقل النوى لرأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء فأوجب طائفة من السلف الخلف خدمتها لها في مصالح البيت. قال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. في كل شيء فلا أمور لا تطيقها، قد ربما ما شيء من الأشياء ليس من شأنها، ليس من شأنها. يعني مثلا يسوق السيارة يقول له خلاص أنا أخدمك أنا بدلك، أمثال لا ما في كل شيء. ومنعت طائفة يجوب خدمتي عليها في شيء ممن ذلك، ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر الجمهور، قالوا لأن العقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، لست للاستخدام، يعني ما جبتها خادمة هي زوجة. وبدل المنافق قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا من المعروف عند من خاطبهم الله بكلامه، وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، يعني يأتي من أتعاب ويذهب يخدمها ويكنس لها ويطبخ وتأتي الشيء جاهز وهي فقط تتجهز للجماع للعشرة، يومها كله ما عندها أي عمل، قد يكون معها الطفح ما هو حول هذا. وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، والله تعالى يقول له: إن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. والمهر مقابل البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، يعني متبادلان في العشرة والمتعة. إنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادات الأزواج. والعقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة داخلة بيتها، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، يعني مسؤوليتها محدودة فقط في العشرة، مسؤوليتها نظافة البيت ما يتخم ما كان من شأنها شأن جميل. وهذا الحديث دليل في هذه المسألة، والمسألة بقية، وقد رجح هذا أيضا من القيم بقوة كما ترى، ورجحه الألباني في أدب الزفاف، فنقل عن هؤلاء وعن نقل وجوب وبوب عليه وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأطال ونعم ما فعل جيد من حيث الأدلة جيد. اقرأ بعد هذا يكفي، هذا يكفي. عدم خدمتها فتح باب الطلاق والمشاجرة والخلاف، وتصير في البيت ما عادها شأنها شأن زوجها شأن. وأحسن ما قرأنا قول من يقول: بالمعروف كشأن، يعني بالمعروف بلا ضرر عليها وبلا كلفة ولا ظلم، وتكليفها ما لا تطيق ما لا تطيق. وإذا حصل مثلا عنده ضيوف ساعدها عاونها قام معها حتى لا يشق عليها ويظلمها وما في الله، يعني فمثل هذه: قد إنك إن كلفتني ما لم أعطك ساءك ما قد سرك مني من خلق، قد يؤدي إلى سوء خلقها أو ظلمه لها أو الفراق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في كل شيء، والتعاون مطلوب، وحسن العشرة معروفة عند الشهماء.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر فغلس بها، ثم صلى الغد فأسفر بها قليلا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هاتين أمس وصلاة اليوم. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن.
الحديث نظيره في صحيح مسلم عن بريدة رقم 613 كتاب أوقات الصلوات الخمس، عن بريدة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صلي معنا هذين، يعني اليومين. فلما زال الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كانت يوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ذهاب ثلثي الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ما قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم، ويليها أيضا نحوه. قال النووي رحمه الله في بيان أن الصلاة أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار، وفيها أن وقت المغرب ممتد، وفيه البيان بأن أنه أبلغ من الإيضاح والحفظ تعليم بالفعل، وتعم فائدته للسائل، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو مذهب الجمهور، وفيه وأن أتم السائل وغيره، وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى ومذهب الجمهور، وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة الراجحة، يعني أنه وقت اختيار وفضل ووقت اضطرار، وقت أول ووقت آخر لكل الصلوات الخمس، والصلاة بين الوقتين، وأفضلهما في أول وقت كما جاء في الحديث حين سئل عن الصلاة قال في وقتها، والمقصود بين بأنه أفضل وقتها، قوله في وقتها أي في أفضل وقتها، ودوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في وقتها أي في أول وقتها في سائر صلواته، وإنما أخر ذلك لبيان الجواز أن الصلاة صحيحة بين الوقتين الاختياري والاضطراري. قال ابن قدامة أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، يعني إذا خرج وقتها لم تصح، ثم ذكر أنها بين الوقتين، وأجمع العلماء على أن أول وقت وقت الظهر إذا زالت الشمس. قال ابن عبد البر وقد تظاهرت الأخبار بذلك فمنها، وذكر الأدلة على ذلك، وأن آخره ما دل عليه هذا، وكذا العصر وكذا المغرب وكذا العشاء، هذه كلها بالاتفاق، والفجر أنها لها وقت أوله أفضل ولها وقت آخر هو اضطراري كونه يشغل، فالصلاة صحيحة بين الوقتين. وإلى هنا بارك الله فيكم.